ممكن الجنان الانصاري يكاد يكون زي شيخ الاسلام الشيخ البدوري تماما. خالد ايه؟ انه جال المنهاج الفقهي واختصره في المنهج وشرح بعد ذلك شرح المنهج للشيخ زكريا الانصاري، واتى شرح الغرر البهيه ايضا، صاحب الغرر البهيه، وهي شرح ايه؟ الغرر البهيه 12 مجلد في شرح ايه؟ نظم الدهجه الورديه، 12 مجلد في فقه الشافعيه، وايضا له شرح على السراج الوهاج، له شروح كثيره. ومن الشروح ديه؟ انه اختصر منهاج البيضاوي في لب الاصول ثم شرحه في غايه الاصول. هو صاحب المختصر وهو صاحب الشرح في نفس الوقت، اختصر المنهاج البيضاوي في لب، اختصر قصدي جمع الجوامع لابن السبكي في لب الاصول ثم شرحه في غايه الاصول. فله ثلاث اربع صفحات في التصوف الا ان هذه، وله ايضا شرح الرساله القشيريه للامام ابي القاسم القشيري، فهو علامه كبير شيخ الاسلام. ولذلك عند الشافعيه اذا اطلق في كتب الفقه شيخ الاسلام يبقى الشيخ زكريا الانصاري. يعني ايه؟ اتى في كل انواع العلوم واختصر وتوسع في الشرح بعد ذلك. هو يتكلم عن مقدمه في التصوف كده، هي ثلاث اربع صفحات الا انها فيها حتى ده هامش بس ثلاث اربع صفحات. قال رضي الله عنه وارضاه، وهو صاحب الشرح ايضا، ماشي، قال خاتمه، قال الشارح خاتمة فيما يذكر من مبادئ التصوف. هذا يتكلم عن الأصول التصوف، إيه أصول التصوف؟ فلذلك وإحنا بنقرأ المتن المرة السابقة تكلم عن قواعد، كل قاعدة سطر، كل قاعدة في التصوف سطر، ماشي. قال هو التصوف معناه إيه؟ هو تجريد القلب لله تعالى واحتقار ما سواه، أي بالنسبة إلى عظمته تعالى. ويقال ترك الاختيار، ويقال الجد في السلوك إلى ملك الملوك، إلى ملك الملوك، ويقال غير ذلك. فالتصوف عرف بما يقرب من 2000 تعريف، ودي خلاصات التعريف دي. منها التعريف المشهور جدا وهو إيه؟ التصوف هو صدق التوجه لله، صدق التوجه لله. يبقى التصوف فيه أولا توجه لله، وبعدين خد اللب بتاع التوجه لله اللي هو صدق التوجه لله تعالى. وبعدين قبل هنا تعريفه ايه؟ تجريد القلب لله، انك ايه؟ تجرد قلبك مما سوى الله، تجريد القلب لله تعالى. واحتقار ما سواه سبحانه وتعالى، اي بالنسبه الى عظمته تعالى. ويقال ترك الاختيار، ان التصوف ترك الاختيار، انك تلقي نفسك على بساط التوحيد وتجعل امرك بيد الله تعالى، تفوض الامر اليه، يفعل بك ما شئت، يفعل بك ما شاء سبحانه وتعالى. وده معنى مقام الرضا الذي ينتهي بعده الى مقام الصديقين اللي هو اعلى المقامات ومقام المحبه. ويقال الجد في السلوك الى ملك الملوك، انك تاخذ طريق الجد في السلوك الى ملك الملوك المولى عز وجل. ويقال غير ذلك كما هو مذكور في شرح لرساله الامام العارف بالله تعالى ابي القاسم القشيري. وكل منها ناظر الى محض، وكل منها، كل من التعريفات ناظر إلى مقام قائله بحسب ما غلب عليه فرآه الركن الأعظم. قلنا إن التصوف كالجوهرة لها 2000 وجه، كل واحد بص من وجه معين وغلب عليه ذلك الوجه فوصفه من أجله، خلاص. وكل منها ناظر إلى مقام قائله، كل تعريف ناظر إلى مقام قائل ذلك التعريف بحسب ما غلب عليه، أي من الأحوال والمقامات، فرآه الركن الأعظم. فاللي قال إيه؟ صدق التوجه إلى الله، ده قلنا ده عام، لأنه إيه؟ أتى بمعنى عام شامل للتصوف. أما ممكن واحد يقول لك إيه؟ زي التعريفات دي قد تكون فيها نوع من إيه؟ النظر من جهة معينة. الجد في السلوك إلى ملك الملوك، يبقى السلوك بس؟ لا، ده المقصد، الله مقصود الكل، فقد يكون المعنى أعم. فبحسب، طيب، وكل منها، أي كل التعريفات دي، ناظر إلى مقام قائله بحسب ما غلب عليه فرآه الركن الأعظم، فاقتصر عليه كما في خبر الحج، كما في خبر الحج عرفة. فالحج عرفة أي اقتصر على المعنى الأهم عنده، بس ده معنى شرعي مظبوط، الحج عرفة، فمن لم يقف بعرفة فلا حج له، لكن الحج مش عرفة بس، واضح؟ ففي الطواف الحج وسعي الحج وفي قبل الإحرام بالنية وفي بعد ذلك الحلق والتقصير اللي هو ركن عند الشافعية أو عند غيرهم، وأيضا في الواجبات من المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى ورمي الجمار الواجبات الأخرى، لكن الركن الأعظم له هو الحج، هو إيه عرفة. فكل واحد نظر إلى التصوف وذكر الركن الأعظم عنده باعتبار إيه كمثال الحج عرفة. شوف استقاء العلماء من أدلة الشرع إزاي ان هو بيقول ايه اي لا لا، ولذلك كل واحد نظر فما اتضح لي الركن الاعظم عنده هو بينه، لكن هو ليس عموم التصوف وشموله، فبين الركن الذي ظهر له انه هو اعظم الاركان. ولما كان مرجع التصوف عمل القلب والجوارح افتتحت كالاصل باس العمل فقلت الله. ولما كان مرجع التصوف عمل القلب والجوارح، واتبع الجوارح طبعا تبع للقلب او مستقله، لكن قدم القلب لان عليه المدار، الا من اتى الله بقلب سليم. الا ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب فعليها المدار، واتى بالجوارح كالتابع لها. فالذكر تقدم ذكر الايه الاعم ثم اراد قصدي ذكر الاهم ثم ايه اتى بمن المهم والجوارح. افتتحت كالاصلي اللي هو اصل الكتاب الشيخ زكريا، لانه مختصر ايضا في هذا لما ذكره الامام التاج السكي في جمع الجوامع من تكلمه على نهايه مختصره في التصوف. افتتحت كالاصلي اللي هو جمع الجوامع باس العمل اي اساس الاعمال وراسها، فقلت اول الواجبات المعرفه، أي معرفة الله تعالى في الأصح، لأنها مبنى سائر الواجبات، إذ لا يصح بدونها واجب بل ولا مندوب. وقيل أولها النظر المؤدي إلى المعرفة لأنه مقدمتها، وقيل أولها أول النظر لتوقف النظر على أول أجزائه، وقيل أولها القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده، والكل صحيح. ورجح الأول لأن المعرفة أول مقصود وما سواها مما ذكر أول وسيلة. الله، في وسائل لمقصود وفي مقصود، فقال لك دول كلهم صحيح التعريفات دي، لكن صحح التعريف الأول، ها الأول الواجبات المعرفة أي معرفة الله تعالى في الأصح. عبر المصطلح الشافعي إن ده الأصح وما سوى صحيح، واضح، إلا إن ده الأصح لأن ده الأرجح، فده مصطلح الشافعي الأصح، واضح. دل ذلك على أن التعريفات الأخرى صحيحة لأنها موصلة إلى التعريف الأول اللي هو التعريف الذي رجحها في الأصح، لأنها أي معرفة الله تعالى مبنى سائر الواجبات. فأنت ما تعرف الله تعالى تستجيب لواجباته وتحقق الواجبات وتنتهي عن مناهيه فتقوم قد قمت بواجبك، إذ لا يصح بدونها أي بدون المعرفة واجب، إن لا يثبت الوجوب الشرعي إلا بعد معرفة الله تعالى، واضح. واجب مين اللي أوجبه؟ الله تعالى، الواحد الأحد الفرد الصمد، إذ لا يصح بدونها أي بدون المعرفة واجب بل ولا مندوب ولا تكليف شرعي خالص، واضح. وقيل القيل دليل على ترجح ذلك القول، أولها النظر المؤدي إلى المعرفة، نظرك وتفكرك الذي أداك إلى معرفة الله تعالى، خلاص، لأنه مقدمتها، يبقى المدار على المعرفة، احنا عايزين معرفة. فقال قيل أولها النظر المؤدي إلى المعرفة، لأنه أي النظر المؤدي إلى المعرفة مقدمة للمعرفة، فكل المدار على المعرفة. وقيل أولها أول النظر الذي يؤدي إلى المعرفة، الأول كده لتوقف النظر اللي هو كمال النظر على أول أجزائه بنفسه، وإذن برضو المراد معرفة. وقيل أولها القصد إلى النظر، يعني قبل كمان أول النظر، أقصد أنه أنظر قبل أن يحدث مني أول نظرة. وقيل أولها القصد إلى النظر لتوقف النظر على قصده، وتوقف أولها على قصده أيضا أول النظر، والكل صحيح. إذن قيل هنا لا تقتضي الضعف، تقتضي أن كل صحيح لأنه عبر بالأصح، فمقابل الأصح إيه؟ صحيح. والكل صحيح. ورجح الأول لأن المعرفة أول مقصود، وما سواها مما ذكر من أول النظر أو ما القصد إلى النظر، كل ذلك إيه موصل إلى المعرفة، لأن المعرفة أول مقصود وما سواها مما ذكر أول وسيلة، أول وسيلة للمقصود، أول النظر وسيلة المقصود، قصد النظر وسيلة المقصود، خلاص النظر كله وسيلة المقصود. يقول: ومن عرف ربه تصور تبعيده وتقريبه. ومن عرف ربه بما يعرف به من صفاته، أو بما انكشف له من ذاته، أو بما عرفه من أفعاله سبحانه وتعالى، تصور تبعيده لعبده بإضلاله وتقريبه له بهدايته. ومن عرف ربه تصور أن ربنا يملك بعد إبعاد العبد أو تقريبه إليه، طالما أنه مالك تصور تبعيده لعبده بإضلاله. تبعيده أي أن يصنع يفعل به البعد عنه، أو يصنع به سبحانه وتعالى القرب منه، وتقريبه له بهدايته. يبقى تصور تبعيده له بإضلاله أي وإخذائه، لأن خذلان هو الضلال، وتقريبه له بهدايته أي بتوفيقه وهدايته. فخاف من تبعيده عقابه ورجى بتقريبه ثوابه. يبقى دي الطريق برضو إلى الله تعالى، أن لازم يهتم بالمأمورات فيقوم بها، خشية أن يبعد عن الله تعالى، وخشية عقابه بالتالي، وأن يرجو أن يتقرب إليه بطاعته ثوابه، يرجو التقريب ويرجو الثواب، لا مانع ذلك في الطريق، وإن كان أكمله حاجة ثانية. يعني واحد يفعل من أجل الثواب وخشية العقاب، هذا ماشي حلو، تجارة عبادة العبيد وعبادة التجار وعبادة الأحرار، زي ما قال الإمام النووي، عبادة العبيد بيعبد الله خوفا من النار، عبادة التجار بيعبد الله طمعا في جنته، عبادة الأحرار يعبد الله أداء لحق العبودية وإظهارا لعبوديته لله تعالى. فأصغى حينئذ إلى الأمر والنهي، إلى الأمر والنهي منه تعالى، فارتكب مأموره واجتنب منهيه، فأحبه أي أحبه المولى عز وجل، لما هو انشغل بأنه يرتكب المأمور ويأتمر بالمأمور ويجتنب وينتهي عن المنهي، فعند ذلك يحدث له الحب من الله تعالى. الحديث القدسي واضح: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت له سمعه الذي يسمع به، ونظره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. أصبح إيه؟ أحبه الله تعالى حينئذ، خلاص؟ فأحبه حينئذ المولى، أي المولى عز وجل، فكان مولاه سمعه وبصره ويده، واتخذه وليا، إن سأله أعطاه، وإن استعاذ به أعاده، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني أو استعاذ بي كما في الروايات المختلفة الصحيحة لأعيذنه. هذا مأخوذ من خبر البخاري: وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي لأعيذنه. والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه في جميع أحواله، فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الطفل، البه والواو معكوسين، كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله، فلا يأكل إلا بيد أحدهما، ولا يمشي إلا برجله، إلى غير ذلك. طيب، يبقى جاب الحديث من توفيق الله تعالى لي أن ذكر الحديث الذي استدللت به على هذا الموضع، حديث القدسي اللي هو إيه؟ ما تقرب إلي عبدي بحب إلي مما افترضت عليه، وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. كأنه يبين أولا أن مدار هذا الطريق على التزام ظواهر الشرع بالامتثال بالأوامر والانتهاء عن منهيات، فده مدار الطريق في الأول خالص حتى يصير عبدا ربانيا،
ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، وإن استعاذ بي لأعيذنه. والمراد أنه تعالى يتولى محبوبه، لأنه لما أحبه هيتولى أموره في جميع أحواله، فحركاته وسكناته به تعالى، كما أن أبوي الولي الطفل يتولى أموره. وده معنى التفويض في التعريف، أن التفويض الأمر إلى الله تعالى هو عين التصوف. كما أن أبوي الطفل لمحبتهما له يتوليان جميع أحواله، فلا يأكل إلا بيد أحدهما. الشيخ عم مش الأم بس، لا ده ساعات أبوه يطعم فاهم رضي الله عنه، ولا يمشي إلا برجله، واحد يشيله لأما الأب أو الأم إلى غير ذلك. وعلي الهمة، يبقى دي مسألة جديدة، يبقى نقف هنا إن شاء الله تعالى. وعلي الهمة يرفع نفسه عن سفاسف الأمور إلى معاليها، ودنيء الهمة لا يبالي فيجهل ويمرق من الدين فدونك صلاحا أو فسادا أو سعادة أو شقاوة، وإذا خطر لك شيء. يبقى خلي عليه الهمة دي نشرحها المرة القادمة ونأخذ معها الخواطر. والله تعالى أعلى وأعلم وعز وجل، وصلي اللهم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي، وعلى آله وصحبه، وسلم تسليما كثيرا.